قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة التطوع. بعد أن فرغ عن من الكلام على باب سجود السهو، الآن انتهى الكلام على صلاة الفرض، فشرعت الكلام على صلاة التطوع. قال: صلاة التطوع. عندنا باب صلاة كما تعلمون، باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وأيضا عندنا صلاة التطوع، صلاة مضاف والتطوع مضاف إليه. فصلاة التطوع هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. صلاة التطوع، الصلاة أنواع، فرض ونفل، فالتطوع نوع من أنواع الصلاة. إذن صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه. كما أن نقول في الباب الماضي باب سجود السهو، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني ما سبب السجود هو السهو. ما هي صلاة التطوع؟ صلاة التطوع هي ما عدا الواجب. إذن عندنا صلاة واجبة، صلاة فرض، ما عداها هو التطوع. ثم التطوع من الطاعة، لأن طاعة وقربة الله عز وجل قدمها طوعا من غير أمر. كما تعلمون أن صلاة الفرض تكون على الأعيان في الصلوات الخمس، وتكون على الكفاية كصلاة الجنازة. كذلك التطوع قد يكون على مستحب على الأعيان كالسنن الرواتب، وقد يكون على الكفاية، مثلا صلاة الكسوف على من يرى أنها من التطوع، صلاة العيدين من يرى أنها من التطوع، صلاة الاستسقاء هذا يكون من باب الكفاية وليست من سنن الأعيان. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين. قال وأخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. قولها كان يصلي تفيد الدوام والاستمرار، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا التطوع، وهي السنن الرواتب. فلذلك في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة غير فريضة، حديث مسلم. في رواية لمسلم: من ثابر على 12 ركعة، ثابر أي داوم. إذن الأصل في السنن الرواتب المداومة عليها، وجمهور أهل العلم على استحباب المداومة عليها حتى في السفر بما فيهم الأئمة الأربعة. والذي يظهر الله أعلم أنه لا يسن الاستحباب المداومة عليهما في السفر إلا راتبة الفجر، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الجمهور يرون المداومة لعموم النصوص. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، أي قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، إذن من السنن الراتبة صلاة ركعتين قبل صلاة الظهر. في مسلم حينما سأل عبد الله بن شقيق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي 4 ثم يخرج. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 4، قبل الظهر. إذا نأخذ من هذا حديث ابن عمر أقل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب، والمقصود بالراتبة أي التي تبع الصلوات، أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب 10 على حديث ابن عمر، وأكثر ما ورد 16 ركعة كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وتارة كان يصلي قبل الظهر 4، إذن كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولنعلم أن 10 وردت على أنها سنة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن 12 ركعة ماذا بها؟ لها فضيلة خاصة، وهي بنى أو بني له بيت، بنى الله له أو بني له بيت في الجنة، إذن لها فضيلة خاصة. إذن حديث ابن عمر ورد أي شيء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متابعة فقط. أما 12 ركعة فهي ورد فيها فضيلة، وهي أن الله يبني للمحافظ عليها بيتا في الجنة. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد الظهر يصلي ركعتين، أي بعد أن يفرغ يصلي ركعتين. إذن في هذا الحديث كان يصلي في ركعتين. في حديث أمي حديث عائشة الآخر أيضا في مسلم أنه كان يصلي ركعتين حينما سأل عبد الله بن شقيق. ورد حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. قبل الظهر 4 لا إشكال فيه لأنه ثابت في مسلم، لكن 4 بعد الظهر قد حرمه الله على النار، إذن هذه فضيلة معينة. إذا نظرنا إلى ظاهر السند قلنا رواته ثقات، فلذلك صححه من صححه من أهل العلم إذا نظرنا إلى ظاهر السند. وإذا تأملنا الحديث وروايات الحديث وطرق الحديث تبين لي قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا أن هذه الرواية شاذة، لأنها تدور على حديث أم حبيبة بلفظ من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا، فالحديث فالسنة يدور على هذا الحديث، فليظهر لي أن زيادة 4 ركعات يعني صلاة 4 ركعات بعد الظهر ليس محفوظا من حديث أم حبيبة. لكن قد يقول قائل يقويه صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي بعد الجمعة 4، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي 4، وكما تعلمون أن بعض العلم يجعل الجمعة بدل عن الظهر مكان الظهر، وهي ظهر عند بعضهم، وعوضت الركعتان الناقصتان بالخطبة. لكن كما قلت لكم من جهة السند والله أعلم أن الرواية ليست محفوظة، إنما هي شاذة، والمسألة من مسائل الاجتهاد. قال وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد المغرب ركعتين في بيته، أيضا كان يصلي قبل الظهر ركعتين كما في حديث عائشة في بيته، وبعدها أيضا يصلي ركعتين في بيته كما في حديث عائشة. وهذا يذكرنا بمسألة أخرى، وهي أين مكان صلاة النفل. الشخص لا يخلو من حالين، إما أن يكون إماما أو مأموما، أن يكون إماما أو مأموما. فإذا كان إماما فظاهر السنة أنه يصلي السنة الراتبة القبلية والبعدية في بيته، وما ندب الإمام أن يبكر، بل ظاهر السنة أن الإمام يأتي عند الإقامة. إذن يقال إذا كان إماما يقال صل السنن الرواتب القبلية والبعدية في بيتك، هذا هو ظاهر السنة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان مأموما فيصلي السنة الراتبة البعدية في بيته لعموم الحث على صلاة النفل في البيوت. إذا صلى أحدكم فليجعل في صلاته فليجعل لبيته شيء من صلاة، فإن الله جاعل في ذلك خيرا. إذا صلى العلم الفرض فليذهب إلى بيته ويجعل له من صلاة النفل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بل لو أخذنا بهذا العموم قلنا أنه يصلي النفل حتى القبلي في البيت، وهذا رأي لبعض العلم. لكن المأموم مأمور بالتهجير ومأمور بالمبادرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في صلاة وأن الملائكة تستغفر له كما مر بنا. فليظهر لي والله أعلم أن السنة القبلية يستحب أن تكون في المسجد، لأن المأموم مأمور بالمبادرة والتبكير إلى المسجد، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. في رواية كانت قرعة، أي المبادرة والتبكير. إذن يقال والله أعلم بالنسبة للمأموم يصلي السنة الراتبة القبلية في المسجد ليحصل على فضيلة التبكير لأنه مأمور بذلك، أما البعدية فيصليها في بيته. أما الإمام فاللي يظهر لي والله أعلم أن ظاهر السنة أن يجعلها في البيت مطلقا، القبلية والبعدية. وكما قلت لكم بعض العلم يرى أن هذه السنة مطلقة للمأموم وللإمام. قال وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد المغرب كان يصلي ركعتين في بيته. ركعتين في بيته بعض أهل العلم يرى أن صلاتها في البيت شرط لصحتها، صلاة الركعتين في البيت، صلاة راتبة المغرب في البيت شرط لصحتها، ويستدلون بحديث هذه صلاة البيوت. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما أشار إلى المسألة قال والصحيح الجواز، أي جواز أن تصلى في البيت. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر له ابنه حينما ذكر الحديث ذكر له ابنه قول ابن أبي ليلى أنها لا تصح إلا في البيت، فاستحسن هذا القول، استحسن هذا القول أنها لا تصلى إلا في البيت. وهذا يدل على أي شيء؟ على تأكد النفل في البيت لا سيما راتبة المغرب. راتبة المغرب ماذا يقرأ بها؟ يقرأ بالركعة الأولى الكافرون، في الركعة الثانية الإخلاص. وردت أحاديث لا تخلو أسانيدها من ضعف، لكنها أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على أن للمسألة أصل. فالذي يترجح لي والله أعلم ثبوت سنية قراءة الكافرون والإخلاص في راتبة المغرب البعدية. تلحظون في هذا الحديث ما ذكر العصر، لكن ستأتي الإشارة إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر. ما أشار الصلاة قبل العصر ولا قبل المغرب، وهذه من السنن وليست من الرواتب. يعني صلاة قبل المغرب وقبل العشاء أحيانا صلاة ركعتين، هذه من السنن وليست من الرواتب. في حديث عبد الله بن مغفل في رواية الصحيحين قال بين كل آذانين صلاة، في رواية البخاري قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، قال لمن شاء قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة يتخذ الناس سنة. كيف كراهة يتخذ الناس سنة؟ أي والله لم كراهة يتخذ الناس سنة راتب يصلون دائما وأبدا. إذن يقال قبل المغرب وقبل العشاء تستحب الصلاة أحيانا، تستحب الصلاة أحيانا لكن ليس دائما. إذا كنت مثلا أتيت قبل أذان المغرب أو أتيت قبل العشاء أو صلت المغرب وبقيت العشاء، يقال إذا أذن المغرب أترك أحيانا، إذا أذن العشاء أترك أحيانا. إذن ليس من السنة المداومة على ركعتين بعد أذان المغرب، ركعتين بعد أذان العشاء لمن كان في المسجد قبل ذلك. أما إذا كان دخل بعد الأذان فهنا سيصلي بنية تحية المسجد، وله أن يصلي بنية السنة. وهذا أيضا نستفيد منه فائدة، وهي أن السنة أحيانا تكون في الفعل وأحيانا تكون في الترك. إذا نتعبد الله عز وجل بالفعل كما نتعبد الله عز وجل بالترك. قال وبعد صلاة العشاء ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين أيضا فيه السنة الراتبة البعدية بعد العشاء ركعتان، وأيضا تكون هذه في البيت. قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين. هنا ما ذكر راتبة الفجر، سيذكر في نهاية الحديث راتبة الفجر. قال ولا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي في بيته ركعتين. إذن نأخذ منه أن راتبة الجمعة البعدية ركعتان، راتبة الجمعة البعدية ركعتان، وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي أربعة، فليصلي أربعة. إذن يقال أقل السنة الراتبة البعدية في الجمعة ركعتان وأكثرها أربعة. بعض العلم يفرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ركعتين، إذن إذا صلى أربع في المسجد يصلي أربعا. وتلحظون أن الحديث عام وليس خاصا، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى في المسجد. فالصواب أن هذا من باب اختلاف التنوع، كما أن راتبة الظهر القبلية ركعتان أو أربع، فكذلك راتبة الجمعة البعدية ركعتان أو أربع، سواء صلاها في بيته أو صلاها في المسجد والله أعلم. إذن لا وجه للتفريق عند بعض أهل العلم من أهل الفضل والعلم أنهم يجعلون الركعتين في البيت والأربع تكون في المسجد، لا دليل على هذا التفصيل. فحديث أبي هريرة عام. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أي في مكة. وظاهر السند الرواة ثقات، ظاهر السند أنه صحيح لأن رواته ثقات، فإذا صحه بعض العلم. وبعض العلم يعل الحديث يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة، ويقول كان إذا صلى الجمعة ابن عمر في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، يعني يكون صلى ست، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فعلوا الحديث بهذه العلة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهذا مما يضاعف الحديث. أما بالنسبة للسنة الراتبة القبلية للجمعة، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الجمعة، ولا يصح في هذا الباب حديث، بل الوارد ضعيف وضعفه غير منجبر. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة، أربع ضعفها شديد. ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة عند عبد الرزاق، ذكر هذا الحافظ ابن رجب في الفاتح أنه عن عبد الرزاق وساق السند، والسند صحيح لكنه ليس في المطبوع، وهذا أيضا فيه يفيدنا فائدة. مصنف عبد الرزاق المطبوع، كذلك مصنف نبي شيبة، فيهما نقص. تجد مثلا أسئلة للمحلة أو لغيره يسوق لك حديث بالسند عن عبد الرزاق، ثم تذهب إلى مثلا عبد الرزاق أو عن ابن أبي شيبة ثم لا تجده في مصنفه ولا في مسنده، في مسند أبي شيبة، فتدل على النسخة التي بين أيدينا فيها سقط والله أعلم. إذا ثبت عن عمر كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وثبت عن مسعود أنه كان يصلي 4 قبل الجمعة، ويحمل هذا والله أعلم على أي شيء؟ على النفل المطلق في حديث أبي هريرة إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة في مسلم ثم أتى فصلى ما قدر له ثم استمع، فإذا دخل الخطيب استمع كتب غفر له ما بينه وبين الجمعة 3 أيام. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما قدر له، هذا عليه شيء على النفل المطلق. أما بعض العلم يستدل بحديث بين كل أذانين صلاة، يقال الأذان الذي بين الأول والثاني ما كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زاد عثمان رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الأذان ثم يشرع في الخطبة، فلا يقال بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين الأذان والإقامة وليس بين الأذان الأول والأذان الثاني. إذا لم تثبت سنة قبلية قبل الجمعة، إنما هو نفل مطلق يصلي ما كتب الله عز وجل، ويستحب له في مثل هذه الحال أن يقلل القراءة ويكثر من الركوع والسجود. هذه قاعدة صلاة الليل، الإطالة وتقليل الركعات. صلاة النهار، التخفيف وتكثير الركعات. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب.